إن دوى الرضا وحسن الصلاة.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه، أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، حييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسباب التي تساعد المسلم أن يعظم ربه جل وعلا أن يلهج بذكره جل وعلا دائما وأبدا، فهذا يورث تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن يكثر من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل القلب ورجع كما كان صقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب. نور القرآن ونور السنة إذا وجد في القلب ظلمة لا بد من إزالتها، لا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد أن نزيل هذه العوائق. والإنسان إذا خرج من بيته ربما يقع بصره على محرم أو نحو ذلك، ربما يزل لسانه بغيبة، ربما وغير ذلك من الأشياء التي تعرض الإنسان، لكنه يتعاهد قلبه كما يتعاهد بدنه وأكثر من ذلك، ويتعاهد ثيابه، يعنى بثيابه، وهذا أمر محمود حتى لا يرى الناس فيها الوسخ، فعليه أن يعنى بقلبه ويزيل هذه العوالق التي تعلق في قلبه حتى لا يمرض عليه قلبه. فهذا مما يساعدك أن تعظم الله جل وعلا، أن يكون قلبك دائما نقيا طاهرا مليئا بنور القرآن ونور السنة. كذلك من الأشياء التي تساعدك أن تكثر من الدعاء في الرخاء وفي الشدة. بعض الناس، وقد أشرنا إلى شيء عندما تحدثنا عن سمع الله أن الله يسمع الدعاء، بعض الناس قد لا يدعو إلا إذا نزلت به نازلة. أنا أقول لك ادعو الله جل وعلا بالشدة والرخاء، واعلم أن من أسباب الاستجابة في الشدة أن تدعو الله في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أكثر من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. أريد منك وقد ملأت قلبك بفهم معاني أسماء الله الحسنى ومنها السميع، أريد منك أن تقول: اللهم املأ قلبي، وتكثر من هذا: اللهم املأ قلبي حبا لك وإجلالا لك، اللهم املأ قلبي شوقا إلى لقائك، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اسأل ربك أن يكرمك وأن يمن عليك بالأنس به، اسأل ربك أن يمن عليك بتعظيمه وإجلاله، واعلم بأنه قريب منك. تأمل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي. تأمل قرب الله منك سبحانه وتعالى، يسمع دعواك. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علونا مرتفعا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا. يسمع ويراك سبحانه وتعالى. فأنا أريد منك أن تستشعر وأنت تدعو الله جل وعلا بأن الله قريب منك دائما وأبدا، فهذا مما يساعدك على تعظيم الله جل وعلا. مما يساعدك على تعظيمه أن تستشعر أنه يدافع عنك، يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عنك السوء والبلاء سبحانه وتعالى، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى وكرمه، فهذا يزيد من حبك لله ومن إجلالك لله، فكم صرف عنك سبحانه وتعالى من السوء وكم دافع عنك جل وعلا. والله جل وعلا يدافع عن أوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا أيضا يساعدك على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعلى إجلاله. مما يساعدك على تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تستجيب لأمره بكل أمر أمرك به سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك من الواجبات أو من السنن. الواجبات لا تتأخر بها، لأن الطاعة تزيد بالإيمان، تزيد من خشية الرحمن، وهذه عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، أن الطاعة تزيد بالإيمان وتنقص بالمعصية، فأنت إذا أطعت الله جل وعلا وتقربت إليه زاد إيمانك، وكلما فعلت من سائر النوافل، يعني لو نضرب شيئا من الأمثلة، كم مرة سمعت الآذان ولم تتابع المؤذن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر ذنبه، يغفر ذنبك، لماذا تفرط؟ أزل هذه الأمور التي علت قلبك بهذه الأعمال الجليلة. إذن أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. تقول عائشة كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فمنذ أن يستيقظ صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام وهو في عبادة. ولذلك صنع أعظم دولة في 23 سنة صلوات ربي وسلامه عليه، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الوضوء، أذكار الخروج من البيت، أذكار الصلاة بعد الصلاة، أذكار الصباح، صلاة الضحى، السنن، فتجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالاتصال بالله جل وعلا. هو قدوتنا وهو أسوتنا، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لماذا لا تتأسى بحبيبك صلى الله عليه وسلم وتقرأ في سيرته؟ وهذا مما يساعدك على تعظيم ربك سبحانه وتعالى. القراءة في السيرة، هل قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت في عبادته؟ هل قرأت في أخلاقه؟ هل قرأت في معاملته لربه سبحانه وتعالى؟ هل قرأت في تعظيمه لخالقه جل وعلا؟ لابد أن نقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسوف أتحدث عن هذا ولكن بعد فاصل قليل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون والمشاهدات، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والقراءة بسيرته صلوات ربي وسلامه عليه تقرب المسلم إلى ربه وتزيد من خشيته لخالقه، لأنه يرى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتعاملاته صلى الله عليه وسلم، يرى إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيعرف أنه قصر بحق الله جل وعلا، يرى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا، يرى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، يرى إلى صبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يرى إلى أخلاقه، إلى تعاملاته، لأن من محبة الله جل وعلا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نزهد في قراءة سيرته؟ لماذا تجد الإنسان عنده من الثقافة الشيء الكثير؟ واسمحوا لي أن أقول بأسى، بعض الشباب يتقن أسماء اللاعبين، وربما يكون من الأجانب الذين لا يحملون الديانة الإسلامية الفرق الأجنبية، ويستطيع أن يأتي بتاريخ اللاعب وانتقاله بين الفرق وكم بالمبلغ الذي بيعه به هذا اللاعب، لكن لو سألته عن غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجيبك. أنا أريد والتمس منكم جميعا أن نقرأ إلى هديه في بيته، نقرأ في هديه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، نقرأ في ابتسامته وتعامله مع الخلق تعبدا لله وتعظيما لله، لأن كل حركات النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الله. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. جرير رضي الله عنه يظن أن هذه الابتسامة المشرقة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة له، لكن هي لكل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد بن عبد الله. ولذلك فعل ذلك بفعله وبقوله، قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن انظر إلى تعاملاته صلى الله عليه وسلم. أتريد القرب منه في جنات النعيم عند رب العالمين؟ استمع أخي المبارك أختي المباركة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هل تريد منزلة أعلى من هذه المنزلة؟ اجتهد في تحسين أخلاقك مع الناس وتعبد الله جل وعلا، ولا تفعل ذلك من أجل أن يقول الناس عنك أنك صاحب أخلاق عالية ورفيعة، إنما تعبدا لله سبحانه وتعالى. ومفهوم التعظيم لله الاستجابة لله جل وعلا، فالدين المعاملة. لما تسمع الوفود عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الوفود، وبعضهم كان يضمر في نفسه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من تشويه دعوته، لما أتى وفد اليمن وقال قائدهم وزعيمهم: أتيت إلى المدينة وما في الدنيا أكره إلي منك ومن دعوتك ومن مدينتك، وخرجت من عندك وما في الدنيا أحب إلي منك ومن دعوتك ومن مدينتك. ما الذي جعل هذا الرجل يتغير بجلسة واحدة؟ هذا هو الدين، هذا يقربك إلى الله. إذا صنعت ذلك من أجل الله جل في علاه، تعاملاتك مع الناس، وابدأ بأهل بيتك: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. تتعبد الله وتصنع هذا الأمر ويحبك الله جل وعلا، ويكون لك المنزلة عند الناس. الذي يخالط الناس من الطبيعي أنه سيسمع منهم ما يؤذيه، وسيرى منهم ما يكدر خاطره، هذه طبيعة البشر. أنت يصدر منك أشياء يتأذى منها الخلق، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل إساءته بالإحسان. تقول عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها: ما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وما ضرب أحدا بيد إلا يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. كان يقابل الإساءة كلها بالإحسان، تقربا إلى الرحمن. هذا ما يقربك إلى الله، وما يزيد محبة الله في قلبك، ومما يزيدك منزلة عند الله جل وعلا. ولو تأخذ مواقف كثيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وكيف زرع في هذه الفترة الوجيزة هذه الأخلاق العالية، حتى أصبح القائد الأول صلى الله عليه وسلم حتى عند أعداء الإسلام، وتحدثوا عن شخصيته صلوات ربي وسلامه عليه. في معركة أحد شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، واستقبل القبلة، وهؤلاء آذوه وطردوه من بلده وهم كفار، كفار قريش، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. التمس لهم العذر. هذه أخلاق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر، دعا لهم لقومي، نسبهم إليه تشريفا، والتمس لهم عذر بقوله: فإنهم لا يعلمون. يستحضر: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت لا تتعامل مع الخلق، لا تتعامل مع هذه الأذية. أنا أريد أن نعيش مع الله، أنا أريد أن تكون حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى، في عطائنا وفي منعنا وفي حبنا وفي عفونا وتسامحنا وأخلاقنا وابتسامتنا وأكلنا وشربنا، أن نعيش مع الله جل وعلا وأن نتعبد الله في كل شؤون حياتنا. إذن التمس لهم العذر، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لما أخرج من مكة صلوات ربي وسلامه عليه ثم طرد أهل الطائف، جاءه الملك، شيء عجيب وعظيم. أنت لو سألك شخص ثم قال لك إنسان تريد أن تنتقم لك، تقول نعم انتقمني، رب العزة والجلال أرسل جبريل ومع ملك الجبال وسلم عليه، قال أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ انظر الأخلاق العالية الرفيعة. قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم ما يعبد الله. أخرج الله من أصلابهم ما يعبد الله ويوحد الله ويفتح الفتوحات وينشر دين الله في كل مكان، ويسقط أعظم إمبراطورتين في ذلك الزمان، بلاد فارس والروم. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أخي المشاهد، أختي المشاهدة، اعف من أجل الله، ليس من أجل فلان من الناس، وإذا عفوت عفى الله عنك وغفر ذنبك، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإلى حلقة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه الله، 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 إنه الله،
إن دواء الرضا وحسن الصلاة.
يا إلهي،
يا إلهي،
يا إلهي،
يا إلهي، يا إلهي.